الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وأجدد الترحاب بكم في هذه الليالي الطيبات، ونحن نتذاكر في رحاب الآيات البينات التي تتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وهي الأيام الأخيرة مع هذه السيرة المكية، وبعد ذلك ستأتي الهجرة الكبرى والانتقال بدولة الإسلام من مكة إلى المدينة، ثم ستأتي بعد ذلك الرجعة الثانية وهي الفتح الأكبر في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لكننا الآن مع طلائع الهجرة، فبعد أن وقعت تلك الحادثة العظيمة وهي حادثة الإسراء والمعراج وتنكر المشركون لها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء القوم لن تجدي معهم هذه المعجزات وهذه الدلائل والبراهين البينات، فجاءه الوحي من الله عز وجل والأمر بالهجرة، فلذلك نزلت آيات كثيرة تصور هذا الأمر، ومنها قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية كما نعلم جميعا هي آية مدنية، يعني هي نزلت في المدينة، ومع ذلك هي تحكي تلك الحادثة التي تجمع فيها صناديد الكفر ليوقعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولينقضوا عليه، فبدأوا يفكرون هل يثبتوه، يعني يحبسوه ويوثقوه ويعطلوه ويمنعوه من هذه الرسالة، أو يقتلوه ويجتمعوا جميعا لقبائل متعددة حتى يتفرق دمه بين القبائل، أو يخرجوه فيستريحوا من هذا الذي أرق مضاجعهم وهو الحق الذي جفف ينابيع الباطل الذي عندهم. فكل هذه المؤامرات كانت تحاك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بما يقع، ثم بعد ذلك ذكره الله عز وجل بهذه الآية، وهذا من تذكير الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته بالنعم العظيمة والمنن الكريمة التي تحققت لهم في بدايات هذه الرسالة، مثل قوله تعالى أيضا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا كله يدل على أن المؤمن ينبغي له أن يستحضر النعمة والمنة على الدوام، فلا يطغى إن استغنى ولا يستنكف إن أمن، وإنما يكون على الدوام مفتقرا إلى مولاه، مضطرا إليه جل في علاه، ذاكرا لنعمه ومسخرا له في طاعته. هذه كلها من المعاني الإيمانية التي تستفاد من هذه الآية التي ذكر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته كذلك. إذن بدأوا يتآمرون فاتفقوا على قتله في القصة المشهورة، وهي صحيحة ومذكورة في السيرة، لكن الغرض كما قلنا دائما الذكر ما الإشارات والهدايات الموجودة في الآيات. فهذه الآية إذ يمكر بك، هم يمكرون، لكن الله عز وجل ختم الآية بقوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أنا عندي وقفة هنا.
جزاك الله خير. قد يقول قائل كيف يعني المكر معروف أنه يعني صفة ذميمة، فكيف يوصف الله عز وجل بهذا الوصف؟
نعم، هو هنا المكر في مقابلة الماكرين هو من العقوبة بجنس أفعالهم، فلذلك دائما ما تأتي في مقابلة أفعالهم، فهو لا يقال مثلا في وصف الله أنه ماكر، ليس من وصفه، وإنما يمكر بالماكرين، فهنا هم يمكرون والله عز وجل أصلا قدر المقادير والأمر عنده من قبل ومن بعد، فما يفعلونه هو هباء منثورا، يعني لا أثر له أصلا أمام ما قدره الله عز وجل، فلذلك يمكرون ويمكر الله. وهنا أريد أن أقف وقفة، وهي أننا لو تدبرنا الآيات وتأملنا فيها سنجد أن أكثر الآيات فيها تهوين من مكر الآخرين، أكثر الآيات، يعني حينما يذكر الآخرون من المشركين والكفار وكيدهم وما يقومون به من المكر الكبار، يبين الله عز وجل أن هذا الأمر هو سبحانه وتعالى متكفل به، ويحذر دائما مما يقع فيه المسلمون. فلذلك وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكرهم كبير لكن عند الله مكرهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمتى يبدأ الإشكال؟ إذا بدأ في المسلمين. لذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فلذلك من أراد الإصلاح ومن أراد يعني تقديم الخير والنفع يبدأ بنفسه وبمن حوله، لا يبحث كثيرا حول ما يفعل الآخرون وما يقومون به، هذا الله عز وجل قد تكفل به. فالخلل الذي يقع في المسلمين هو أعظم مما يحاك ضدهم، لأن هذا قد تكفل الله عز وجل به. فلذلك لما بين الله عز وجل يعني ما أصاب المسلمين في أحد بين أن هذا من عند أنفسهم، ولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قل هو من أنفسكم، فمن عند أنفسكم. فهذا دليل على ماذا؟ على أن بداية الإصلاح تبدأ بنفسك أنت، وهذه قاعدة ربانية لا بد للمسلم أن يتحقق بها في نفسه، لا ينشغل كثيرا بغيره قبل أن يصلح نفسه فيكون كالشمعة تضيء لغيره ليحترق. وهذا طبعا مثلا أنا ذكرته في صحيح الجامع، بعض الناس أدبيا يقول كن كالشمعة تحترق، لا تكن كالشمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون أحدكم كالشمعة، نحن عندنا الحكم لابد أن تكون منضبطة بالشرع، لا يكون أحدكم كالشمعة يحترق ليضيء لغيره، لا، أنت مطلوب منك أن تضيء نفسك أولا. وهذا معنى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني أن تبدأ بنفسك ثم بعد ذلك تنظر في من يعني يمكن أن يقدم له هذا النفع وهذا الخير. إذن وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، المكر واقع لكن الأمر كله لله عز وجل. فالمؤمن الحق لا يهول من هذا الأمر ويقع في هلع وفي قلق وفي اضطراب، هو مطمئن لله عز وجل لكنه يبدأ بإصلاح نفسه، فإن أصلح نفسه بعد ذلك تكفل الله عز وجل بأمره، كما قال سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون لكن متى؟ إن كنتم مؤمنين. فهنا قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا الأمر وهو الإخراج سنة ماضية عند أعداء الرسل كما ذكر الله عز وجل، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. كذلك قوم لوط قال أخرجوا آل لوط إنهم قوم يتطهرون. فإذا الإخراج سنة ماضية، فيضيق بهم ذرعا أن يوجد الحق مرتفعا شامخا أمامهم، لأنه يعني يطفئ الحق بنوره، يطفئ صولتهم وجولتهم، ويحجم من شهواتهم المسعورة ومن نزواتهم هذه التي لا آخر لها. فلذلك دائما ما ينحون ويبعدون أتباع الرسالات أو الرسل ومن جاء بعدهم. هذا يعني باختصار شديد، وإن شاء الله بعد قليل أو بعد الفاصل ممكن نتكلم عن بعض هدايات هذه الآية، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا. إذن كنا نقول بأن هذه الآية العظيمة حكت تلك الحادثة الكبيرة التي كانت تحولا من الظلم إلى العدل، وتحولا من بلاد الكفر إلى الإسلام، التي أصبحت يعني بعد ذلك هي قبلة المسلمين، وهي مأرز المؤمنين، وهي مهبط الوحي، وهي دار التوحيد. لكنها في ذاك الوقت هاجر النبي صلى الله عليه وسلم منها ليعود إليها. في هذه الآيات يعني سيبدأ إعداد النبي صلى الله عليه وسلم للعدة للهجرة، فاتخذ أسبابا كثيرة، وهذا مع أن الله عز وجل تولى هذا الأمر، لكن مع ذلك السنن الكونية تقتضي أن يعمل الناس. الله عز وجل قادر على أن ينهي كل هذا الأمر في طرفة عين، لكنه أراد من هؤلاء الخلق أن يعملوا وأن يتعبدوا بأنواع من التعبدات، تعبدات في السراء وتعبدات في الضراء. فعد النبي صلى الله عليه وسلم رحله واتخذ هاديا خريتا، وهو عبد الله بن أريقط يعني يعرف الطريق جيدا، وكذلك راعي ابن هبير ليأتي لهم ب يعني الشياه، وكذلك كانت أسماء تأتي لهم بالطعام. ثم قبل ذلك وأعظم من ذلك اتخذ صاحبا، هذا الصاحب العظيم الذي يعني ذكرناه في أول الرسالة، والآن أيضا نذكره في أعظم حدث في الرسالة، وطبعا في ثنايا ذلك أيضا ذكرناه، وهو الذي يؤتي ماله يتزكى كما ذكرنا في الآيات. فأبو بكر الصديق لما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر مباشرة قال له الصحابة الصحابة، يعني الصحبة الصحبة. فلما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني روى ابن إسحاق هنا في السيرة أن عائشة رضي الله عنها قالت: فما كنت أعلم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبو بكر يبكي من الفرح. لأي شيء؟ لهذا الخطر العظيم ولهذه الرحلة المجهولة. هو الآن سيذهب إلى يعني لا يعرف ما مصيره، في وحشة وفي أيام وفي مطاردة، وقد رصدت العطايا لمن يأتي بهم، ومع ذلك هو في غاية الاغتباط والفرح والسرور لهذه الرحلة. إذن هذا كله يحملنا على مزيد العمل بالأسباب وعدم الركون إلى يعني ما وراء الأسباب، مع أن المؤمن يعلم أن هناك كرامات، ويؤمن أهل السنة بوجود الكرامات وأن كل شيء ممكن يقع، لكن مع ذلك لا بد من العمل بالأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، قال: عقلها وتوكل، عقلها يعني اربطها جيدا وتوكل. التوكل هذا محيط بالعمل من قبل ومن بعد، لكن الله عز وجل يريد من العبد أن يعمل. إذن
يا شيخ، هل تأثر النبي عليه الصلاة والسلام نفسيا لما أراد قومه إخراجه من هذا الموطن الذي ولد؟
لا شك، يعني نحن أمام حدث عظيم وليس بالأمر اليسير، يعني قبلة التوحيد وموطن إمام الملة ومأرز الإيمان ومهبط الوحي ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، يترك كل هذا كان شاقا عليه جدا. لذلك وقف على أعتاب مكة وقال تلك المقالة الرقيقة الحانية الحزينة، قال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاء إلي، ولولا أن قومك يخرجوني مخرج. يعني هذه العبارة الجليلة العظيمة، وهي عبارة حانية ولطيفة وحزينة أيضا، يعني يخاطب مكة يقول: أنت أحب البقاء إلى الله وأحب البقاء إلي، لكل هذه المعاني التي ذكرناها، ليست فقط لكونها مكان ولادتي فقط، مع أن هذا أيضا له شرف. فقال: ولولا أن قومك يخرجوني مخرجت. فهنا أيضا يعني نستطيع أن نعرف بأن الرسالة والإيمان والتوحيد هو أعظم من كل شيء، ولذلك من يحمل هذا الإيمان وهذا التوحيد هو أعظم من كل شيء. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في لما رجع إلى مكة كما في المسند، فجعل يطوف بالبيت ويقول: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وإن المؤمن أعظم حرمة منك، لأنه هو محل الإيمان والتوحيد والعبادة والطاعة. فالمؤمن وما يحمله من إيمان هو أعظم من المكان والزمان، فلذلك يقدم عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك المكان للحفاظ على هذا الإيمان، فهذا المعنى الجليل يفهم من هذه المواقف النبيلة.
بسم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرتم: أنت أحب بلاد الله إلى الله، هل يستفاد منها أن للمسلم يجوز يعني أن يحب مكان ولادته ما دام ليس فيه اسم؟ يعني
نعم، هو طبعا محبة الأوطان أو محبة ما مكان الولادة أو محبة البلد أو مكان عيشه، هذا أمر فطري ولا يعارضه الشرع، لكن الأصل أن تكون المحبة الإيمانية التعبدية لما يحيط بهذا المكان، من أنه مكان طاعة، مكان عبادة، مكان يعني يمارس فيه شعائره، يعني هذه المعاني الإيمانية. أما المحبة هذه أمر فطري وطبيعي، والأصل أن يحب الإنسان المكان الذي ارتبط به. إذا كان الإنسان يحب، يعني بعض الناس يحبون الدواب التي هي عندهم ومحبة شديدة ويتعلق بها تعلقا كبيرا، فمن باب أولى أن يحب بلده ووطنه ومكان عيشي ومنشأي وميلادي، فهذا أمر طبيعي. لكن المحبة الإيمانية التعبدية التي يثاب عليها ويترقى فيها في الدرجات ما كان بسبب إحاطة هذه المعاني الإيمانية. مكة فيها معاني عظيمة جدا، فحتى من لم يكن من أهلها هو مطالب بمحبتها. المدينة كذلك ما جاء في فضائل الشام وبركة الشام، ما جاء في فضائل اليمن أيضا، يعني الله بارك لنا في يمننا، جاءكم أهل اليمن هم أرقوا أفئدة، و يعني الإيمان يمان والحكمة يمانية، فمن أحب ذلك لهذه المعاني يثاب، لكن لمجرد أنها بلده أو وطنه فله ذلك ولا إشكال في ذلك، وليس من المحاذير الشرعية، لكن الجانب التعبدي والجانب الذي يؤجر عليه هو ذاك الجانب الإيماني. كنت تذكر شيئا؟
اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة للهجرة، نعم، هو وحي من الله أو هو اختيار استراتيجي؟
لا شك أنه، لأنه قال ذلك، قال أريت مدينة ذات نخل، يعني أري في المنام مدينة ذات نخل وهي طابة، ولا وقبل ذلك جاءه أهل العقبة، وفي العقبة جاءوا الأنصار وبايعوه، إذا جاءهم سينصرونه، لكن هذا حاولت أن أتلمس له آيات، ما وجدت آيات تدل على بيعة العقبة، في الآيات للبيعة الرضوان هذه ستأتينا في المدينة، فلذلك يعني وقعت أحداث كانت سببا لاختيار المدينة، فأصبحت بعد ذلك هي من أحب وأعظم البقاع ومن أكثرها بركة، وحتى هناك خلاف بين العلماء أيهما أفضل في العيش، هل مكة أم المدينة، هل هذا أفضل أو ذاك، وهذه طبعا يعني من المسائل العلمية، ولا إشكال مكة طبعا أشرف وأعظم لما فيها من أجر 100,000 صلاة، والمدينة أيضا فيها جلائل وعظائم وفيها يعني فضائل للعيش فيها، من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات فيها، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، فالإنسان يعني يجمع بين الحسنين، يسكن هنا وهناك، يزور المدينة وغير ذلك، والأمر واسع، وأنا يعني ذكرت مقارنة في هذا في أحد الكتب يعني، وقلت إن شاء الله أنا عشت في مكة سنوات، وإن شاء الله سأعيش أيضا في المدينة سنوات، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دوما لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وجزاكم الله خيرا، ونلتقي إن شاء الله في الليلة الأخيرة القادمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والشكر للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.